الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، فله الحمد سبحانه وتعالى كما نقول وكما يقول وخيرا مما نقول، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن، وله الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام التامان الدائمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فأحمد الله جل وعلا أن جدد لنا العهد بهذا اللقاء المبارك في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة المباركة في هذا المكان المبارك. ولقد سلفت لنا من فضله جل وعلا ومنه وتوفيقه دروس عديدة كانت في مثل هذا اليوم من كل أسبوع، وقد طال العهد بها قليلا، وها نحن نصل الحاضر بما مضى ونجعله بإذن الله عز وجل أساسا وبداية لصلة مستمرة فيما نستقبل من الأيام بمشيئة الله تعالى. ولا شك أن مثل هذه المجالس يعم نفعها، وأول المنتفعين بها المتحدث الذي يفكر في الموضوع اختيارا ثم يسعى لجمع مادته والبحث عن مضمونه في مضان مختلفة، ثم يجاهد نفسه في إخلاص النية وفي تحرير القصد لوجه الله عز وجل، وينتفع السامعون بما يمر به من آيات الله وأحاديث المصطفى وأقوال السلف وتجارب الحياة وكثير من الفوائد التي لا يستغني عنها مسلم وإن كان يعلمها، لقول الحق جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وينتفع بها الجميع لكونها في بيوت الله ولكونها المجالس التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من رياض الجنة، وأن الملائكة تتنزل عليها، وأن الرحمة تتغشاها، ونحن نحسن الظن بالله ونعظم الرجاء فيه أن تكون مجالسنا من هذا النوع. فعسى الله عز وجل أن يتغمدنا بواسع رحمته، وأن ينزل علينا ملائكته، وأن ينزل في قلوبنا سكينته سبحانه وتعالى. وهذا لقاؤنا مع الدرس 30 بعد 100 الأولى في يوم الجمعة 17 من شهر ذي القعدة عام 1400، وعنوانه ثلاثيات. وقد رأيت في أول استئناف لهذا الدرس أن يكون موضوعه متنوعا وكما يقولون فيه من كل بستان وردة ومن كل بحر قطرة، حتى يكون أألف للنفوس وأقرب إلى القلوب، وحتى يتجدد النشاط الذي كان لنا. فإذا شرعنا في الموضوعات العميقة أو الدقيقة، وربما عرضت بعض الاعتراضات كما مر في بعض الدروس السالفة، وهذه الثلاثيات متنوعة في مضامينها وموضوعاتها وفي نسبتها وإسنادها وفي عمقها ودقتها، والذي يجمعها أمر واحد فحسب، وهو أنها في كل قول منها وفي كل مسألة منها ثلاثة أفرع أو ثلاثة جوانب. وقد قسمت هذا الموضوع أيضا إلى ثلاثة أقسام حتى لا نخل بالثلاثية التي فيه، وثلاثيات من الكتاب والسنة، وثلاثيات من الآثار والأخبار، وثلاثيات من تجارب الحياة. ونبدأ بثلاثيات من الكتاب والسنة، نقف مع بعضها وقفات مختصرة موجزة، لأن الغرض هو ما فيها من التنبيه والتوجيه، وما يقع فيه بعض منا من الأخطاء وعدم مراعاة مثل هذه الجوانب. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فهذه الآية تذكر حكما من أحكام الاستئذان الفرعية جعله الله عز وجل مخصوصا بالعبيد وبالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، لكنهم مع ذلك صاروا مميزين يعرفون العيب من غيره، ويعرفون بعض الحق من الباطل، ويعرفون ما يستحيا منه وما لا يستحيا منه. ولذلك ذكر بعض أهل العلم استنباطا من هذه الآية أن ورود أو ثبوت الاستئذان وتكراره ثلاثا مأخوذ من هذه الآية بقوله ثلاث مرات، قال بعض أولئك أي ثلاث دفعات أي ثلاث استئذانات، وهذا استنباط غير صحيح، بل الغالب الذي قاله أهل العلم كما نقله القرطبي عن ابن عبد البر أن قوله ثلاث مرات أي في ثلاث أوقات متفرقة، وأما الاستئذان ثلاثا فإنه وارد ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال فيه: إذا من استأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. وليست هذه الآية موضع هذا الاستنباط بتكرار الاستئذان في المرة أو في الوقفة الواحدة. ثم قال القرطبي في تفسيره: في علة التخصيص بالإماء والصغار وعلة التخصيص بهذه الأوقات، قال: أدب الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبيد إذ لا بال لهم، والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم إلا أنهم عقلوا معاني الكشفة ونحوها. الأدب مخصوص بالعبيد لأنهم لا يؤده لهم، أو كما قال لا بال لهم، لكثرة ترددهم في بيوت الناس وخدمتهم لهم قد لا يتحفظون منهم. ونعلم أن هناك أحكام فقهية تختص بالعبيد والإماء، منها أحكام تتعلق بجواز كشف العورات إلى حدود معينة، ومع ذلك جاء هذا الاستئذان لأن هذه الأوقات كما سيأتي لها خصوصية معينة، والأطفال بطبيعة صغر سنهم قد لا يشتركون ولا يعبؤون بالدخول والخروج ولا يتنبهون إلى ما قد يقع من أثر ذلك من انكشاف العورات، وأيضا لأن الناس يستصغرونهم، وهذا من بلايا ورزايا عصرنا الحاضر، أن كثيرا من الناس ينظر إلى الغلام فيقول إنه صغير وهو ابن خمس، ثم يقول إنه صغير وهو ابن سبع، ثم ما زال يستصغره وهو ابن عشر، ثم تجد بعض الناس قد يكون الابن قد بلغ 15 وهم ما زالوا ينظرون إليه أنه صغير. وترى بعض النساء قد لا تتحرز منه ولا تحتجب منه ولا شيئا من ذلك، وهذا من التفريط. وكذلك في أمر الفتيات والبنات، فإن كثيرا من الناس سهل عليهم الأمر ولم يراعوا مثل هذه الآداب، وتجد أنهم يستصغرون الفتاة هي ابنة 9 وابنة 10 وربما تكون أكثر من ذلك، وما يزالون يرونها صغيرة لا يعذبونها بالآداب ولا يلزمونها الحجاب ونحو ذلك. قال القرطبي: فألزمهم هذا الأدب أن يستأذنوا على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة. لماذا هذه الأوقات الثلاثة؟ قال: هي الأوقات التي تقتضي عادة الناس الانكشاف فيها وملازمة التعري. أي إنسان يخلع ثيابه ويغيرها وقد يكون في وضع النوم ونحو ذلك فلا يتحرز من انكشاف عورته. الأوقات قبل الفجر لأنه وقت كما قال وقت انتهاء النوم وخروج من ثياب النوم ولبس ثياب النهار، وهذا يقع أحيانا أن يكون الإنسان في وقت تغيير ثيابه. وكذلك في وقت بعد الظهيرة فإنه الوقت الذي يخلع ثياب النهار ويلبس ثياب البيت للراحة والقيلولة. وكذلك وقت ما بعد العشاء فإنه وقت الاستعداد للنوم وتغيير الثياب ولبس الخفيف منها مما لا يستكثره الإنسان ولا يرى أو لا يتحفظ منه في داخل بيته وبين أهله. فمن ثم جاء الاستئذان وتأكيده على هؤلاء الذين قد لا يكون الاستئذان عليهم واجبا في كل وقت، وإنما خص بهذه الأوقات لهذه المعاني. وهذا الوقت أولى، وكما قلت وقفاتنا متنوعة ولا يجمعها إلا هذه الثلاثيات. وفي الآيات غير هذا، وإن كان غير مصرح به لكن اكتفيت بهذه الآية. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث في هذا الشأن أيضا كثيرة، نذكر بعضا منها مما كما قلت يحسن التنبيه عليه والتبشير به. فهذا حديث أبي هريرة يرويه البيهقي في شعب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. وفي رواية عند البزار من حديث أبي هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتقل، والمسافر حتى يرجع. قال الهيثمي عن بعض رجاله لا أعرفه وبقية رجاله ثقات. هذا الحديث يخبرنا عن قطع بإجابة دعوة ثلاثة أصناف من الناس متلبسين بثلاثة أحوال أو أعمال. والغرض الذي نريد التنبيه عليه هو: لما جعل هذا الوعد والقطع بإجابة الدعاء لأولئك النفر الثلاثة أو الأنواع الثلاثة؟ الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينفطر، والمسافر حتى يرجع. لو سألنا سؤالا: ما الجامع الذي يجمع هذه الثلاثة؟ ما هو الأمر المشترك بين هذه الثلاثة الذي هو سر وعد الله عز وجل بإجابة دعائي بإجابة الدعاء؟ هل من مجيب؟ نعم. المشقة ليس هذا بمنضبط على وجه الدقة، ولكن نقول جملة أو كلمة واحدة هي الجواب، ثم نعلق على ذلك فيما يتيسر. السر في هذا هو كمال التجرد لله سبحانه وتعالى والانقطاع عن الأسباب والخلق، لأن الله سبحانه وتعالى واحد صبر صمد ويحب وحدانيته من عباده ويحب إخلاص العبد له في عبوديته. وكلما كان القلب أكثر انقطاعا عن الدنيا وعن الناس وعن الأسباب وأكثر وثوقه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى وأعظم تجرد له جل وعلا، كلما كان ذلك دليلا على عظمة الإيمان وصدق التوكل وكمال الثقة بالله عز وجل وشدة الافتقار له سبحانه وتعالى. والعبودية إنما هي بمزيد التذلل والخضوع والانكسار والافتقار والبراءة من الحول والطور والاستناد إلى حول الله وقوته. وكما قال ابن القيم في فوائده في بعض كلامه أن كل وجه من وجوه النقص في الإنسان يقابله وجه من وجوه الكمال، فكلما شعر المرء بنقص فيه طلب ما عند الله سبحانه وتعالى بما له من صفات الكمال، فقال: ركبت من العجز لتنظر إلى عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وركبت من الفقر لتنظر إلى عظيم غنى الله سبحانه وتعالى، وركبت من الضعف لتنظر إلى عظيم قوة الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل ضعف فيك فيه مقابل للكمال المطلق عند الله سبحانه وتعالى. وهنا الصائم أساس عبادة الصوم كما نعلم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فهو مخلص لله عز وجل، تجرد وتنزه عن شهوته وعن طعامه وشرابه إخلاصا لله عز وجل، ومحى صلية له سبحانه وتعالى، وعلق الأسباب به، وترك حاجة فرده وحاجة بطنه وحاجة أنفه وراحته لله جل وعلا، وتعلق به أوثق تعلق. والمظلوم لو كان بيده أن ينتصر من ظالمه ألم يتجفع؟ لكنه غالبا ما يكون مغلوبا على أمره، يعجز لضعفه أن يرد هذا الظلم ممن بغى عليه ودقش به وتكبر وتجبر عليه. فحينئذ هذا الضعيف لم يجد في قوته ولا في قوة غيره ممن ينصره ما يرد عنه الظلم، وقد شدت في وجهه الأبواب وأظلمت في وجهه الدنيا، وربما انتهك بعض عرضه شيء من عرضه، وربما أهين في شرفه، وربما استلب ماله، فلم يجد أمامه طريقا ولا بابا إلا باب السماء يطرقه، وإلا باب الدعاء يلهج به لله سبحانه وتعالى، ولسان حاله يقول: لئن عدمت قوة الأرض ولئن عدمت أسباب البشر فإن قوة الله عز وجل وأسبابه لا تعدم. فيصل حباله بالسماء ويمد يديه بالدعاء، ويكون قد انكسر في نفسه من أثر ما وقع عليه من الظلم، وشعر بشدة فقره وعظيم اشتياقه وشدة لجعه لله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في أول المجلد الأول في الفتاوى: فيما قد يقع على الإنسان من البلاء فيدعو الله عز وجل بكشف البلاء، قال: وربما أخر الله عز وجل إجابة دعائه، فما يزال يدعو ويلشر ويناجي وينادي حتى يجد من أثر لذة المناجاة وحلاوة الدعاء ما هو أعظم مما كان يسأله من تفريج البلاء. وهذه من ألوان العبودية، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء لطف العبادة، والدعاء هو العبادة كما في حديث آخر. وهذا يدلنا على عظمة هذا الأمر. والمسافر حتى يرجع، أيضا المسافر كما قال بعض أهل العلم يقولون في قال المناوي فيض القضيب في فيض القدير، قال: لأنه مستوفز مضطرب كلما يسكن إلا من الرحل والترحال، وهو على وجل من الحوادث، فهو كثير الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فسره منفصل عن الأغيار ومتعلق بالجبار عن غير الله عز وجل. فالمسافر في جزع ليس مستقرا مطمئنا، ويشعر أيضا بالخوف من الطريق حتى مع وسائل النقل الحديثة. الإنسان لو تأمل وتدبر، لكن القلوب قد غفلت والعقول قد سهت. الذي يركب الطائرة معلق بين السماء والأرض، ما بين غمضة عين وانتباهتها لا يدري ما يحدث الله عز وجل في هذه الوسائل، ونحن نسمع عن سقوط الطائرات وعن تحطم القطارات ونحو ذلك. فكل هذا السفر يعني ليس فيه طمأنينة، فيه نوع من الخوف والوجل يجعل القلب دائما يحتاج إلى الركون والسكون، فلا ركون ولا سكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله عز وجل بالسلامة، ويدعو الله عز وجل ببلوغ الأرض ووصول مبتغاه وهكذا الإنسان في هذه الدنيا مسافر، فلو حقق ما يكون في سفره المعتاد في دنياه من التعلق بالله والخوف والوجل وعدم الاستقرار والطمأنينة، فإنه يكون حقا مسافرا إلى الله وإلى رضوانه سبحانه وتعالى وطلب مصطفاه ورضوانه سبحانه وتعالى. لأن المسافر كما قلنا ينبغي أن لا يكون ساكنا بل مضطربا، وأن لا يكون يعني على طمأنينة بل يكون غادرا في الخوف. وكذلك لو كنت في هذه الدنيا على هذا المعنى لكان لك دائما إجابة دعاء مستمرة، فإذا كان هو في أثناء السفر وعد بالإجابة، فإذا كانت دنياك كلها سفر وكنت فيها على هيئة المسافر يرجى بإذن الله عز وجل أن تكون مجاب الدعوة دائما. وننتقل إلى حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عمر، وهو حديث يشمل عددا من الثلاثيات. قال فيه عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. وهكذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا حتى تتشوق النفوس إلى معرفة هذه الأمور كلها. قال عليه الصلاة والسلام: فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية، وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء على السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات، وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. حديث حسن رواه الطبراني في معجمه الأوسط، وهو حديث عظيم النفع وزير المعاني. قال: فأما المهلكات فهوى متبع فشح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. أما الهوى فإنه يهوي بصاحبه، والهوى هو ميل الطبع والنفس إلى ما اشتهاها ولذتها ومرادها، والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. وفي النفوس فطرة وميل لبعض المحبوبات من الأمور المذمومة أو المحرمة، والهوى في الغالب لا يتعلق بالمأخوذات والمتناولات من الملذات والشهوات، بل يدخل كذلك حتى في أمور العلم وفي أمور الآراء وفي أمور الأفكار. فإن صاحب الهوى لجوج متبع لمقتضى مراده وإن خالف الحق والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والذي يتفكر في هذه المعاني الكثيرة يجد أن أمرها جد فقيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالمهلكات بالتحذير منها والتخويف من شرها وضررها، فكان هوى متبع، أي أن هذا الهوى يتبعه صاحبه وإن خالف الحق، وشح مطاع، والشح هو البخل، والنفس في طبعها بعض الحرص، وفي طبعها شيء من طمع، وفي طبعها حب التملك. قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. لكن هذا كله في أصله ليس بمذموم، لكن المذموم هو الشح المطاع، أي يطيع نفسه فيما يتعلق بهذا الشح بأن يمنع حق الله سبحانه وتعالى، لأن يمنع حق الله جل وعلا من الزكاة أو كذلك من الصدقة أو من أداء الدين أو نحو ذلك. فهذا الشح المطاع هو الذي يطيعه صاحبه في منع الحقوق التي أوجبها الله عز وجل في ماله. يقال: أطاعه يطيعه فهو مطيع. فلذلك الشح المذموم هو الذي يقع في الممارسة العملية به منع للحقوق، منع للحقوق يقع به منع للحقوق، ولذلك الشح إذا أطاع من صاحبه وقع في هذه المهلكة. وأنت ترى كل من غلبته نفسه في شأن البخل وفي شأن الشح أنه مذموم عند الناس، يركبه الهم والغم في نفسه ولا يهزم بنعمة الله عز وجل له ولا بماله. فترى البخيل عنده الأموال لكنه لا ينفق منها على نفسه، بل يقتر على نفسه وعلى أهله، فتكون النجمة عليه نجمة والعياذ بالله، وهذا في الدنيا، وما ظنك بما وراء ذلك في الآخرة. وكأن الأمر أيضا على التدبر، وفي آخره قال النبي عليه الصلاة والسلام: إعجاب المرء بنفسه. وهذه داهية دهياء ومصيبة عمياء، الغرور والإعجاب بالنفس. فيه مآخذ عدة، فيه أن المغتر متكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفيه أيضا غمط الناس، أي احتقارهم وانتقاص أقدارهم، وهذا ظلم آخر وتعد آخر وجرم ومعصية أخرى. وفيه أيضا غمط الحق كما وصف النبي الكبر، أي التعالي عن الحق، وإن ظهر دليله وإن قطع برهانه، إلا أن الإعجاب بالنفس يقود والعياذ بالله إلى اللجاج. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لما جحد الكافرون؟ هل جحدوا لنقص في الأدلة، أو لعدم وجود المعجزة، أو لعدم شيء مما يحتاجون إليه في برهان نفسي أو مادي؟ لم يكن من ذلك شيء، فقد وجدوا الأدلة والبراهين متنوعة في كل وقت وآن، ومع ذلك ما صدهم عن اتباع أمر الله والدخول في الإيمان بالله إلا كبر النفوس والإعجاب والغرور. كما روي عن أبي جهل عليه رحمة الله قال: كنا وبن هاشم كفرتي رهان، كان لهم كذا فلنا كذا، ولهم كذا فلنا كذا، أي من الشرف. قال: حتى إذا تلاهينا على الركب وكنا كفرتي رهان أي تساوينا، قالوا: منا نبي، فمن أين لنا بنبي؟ فوالله لا نصدقه الدهر كله. فالمسألة مسألة عناد ولجاج، ومسألة إعجاب وغرور. وكذا قال أصحاب مسيلمة: الكذاب والله لصادق، لكاذب مضر أحب إلينا من صادق، لكاذب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. هكذا قالوا اتباعا للأهواء وإعجابا بالآراء. قال القرطبي في معنى إعجاب المرء بنفسه، قال: هو ملاحظة لها بعين الكمال والاستحسان. ينظر إلى نفسه فيقول: أما الكلام فليس أعلى منه في البلاغة، وأما الأفعال فليس أعلى منها في الحكمة، وأما الأحوال فليس أعلى منها في الرتبة، فلا يفعل شيئا ولا يقول شيئا ولا يخجم عن شيء إلا وهو يرى أنه قد أتى وفعل ما هو في غاية الكمال والاستحسان، مع نسيان لمنة الله عز وجل. فإذا وقع على الغير، أي نظره وقع على الغير، احتقره فهو الكبر. وقال الغزالي رحمه الله: أحذرك ثلاثا من خبائث القلب هي الغالبة على متفقهة العصر، أي هي مما يبتلى به أيضا أهل العلم. فما هي هذه الثلاثة؟ قال: وهي مهلكات وأمهات لجملة من الخبائث سواها: الحسد والرياء والعجب، فاجتهد في تطهير قلبك منها، فإن عجزت عنه فأنت عن غيره أعجز، ولا تظن أنه يسلم لك نية صالحة في تعلم العلم وفي قلبك شيء من الحسد والرياء والعجب. أما الحسد فهو الذي يشق عليه إنعام الله على عبد من عباده بمال أو علم أو محبة أو حظ حتى يحب زوالها عنه وإن لم يحصل له شيء، فهو المعذب الذي لا يرحم أبدا، دائما في عذاب، كما كان أو كما سمعت مرة للشيخ القطان حفظه الله كلاما جميلا يقول الحسود لا يمكن أن يرتاح لأن نعم الله عز وجل دائما في نزوله على الناس، فإذا حس نزلت نعمة على هذا حسده واهتم لها قلبه وانشغل بها فكره وأظلم لها وأظلم لها نفسه، فإذا زالت جاءت نعمة أخرى فلا يزال هو في شقاء وفي عذاب مستمر لا ينقطع من أجل هذا الأمر والعياذ بالله. ولذلك ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى هذه المآخذ والمثالب. ثم هذا الإعجاب كما قلنا يعود بالمرء إلى الاعتداد برأيه وعدم الانصياع للحق، وهذا أمر ينبغي التنبه له. وأما المنجيات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العدل في الغضب والرضا، ومن كان عادلا في الغضب والرضا فمعنى ذلك أن حكمه كان للحق وليس للهوى، وأن حكمه كان للعدل وليس لذات النفس، لأن من كان يحكم لنفسه أو لهواه فإن حكمه سيتغير بين هذه الحالة وبين تلك. ولذا قال المنامي فإذا عدل فيهما صار القلب منهزا بالحق لا يستفزه الغضب ولا يميل به الرضا، فكلامه للحق لا للنفس، وهذا عزيز جدا في الواقع. كم من الناس ينصف من نفسه إذا كان الحق عليه، كم من الناس يعدل إذا كان في العدل فوات بعض مصلحته، كم من الناس. ولذلك كان من كلام عمر بن عبد العزيز في وصف الرجل أي غضب الحق أنه إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، وإذا رضي لم يرسله رضاه في باطل. وهذا لا يكون إلا بإيمان صادق والتزام دقيق ومراقبة لله عز وجل شديدة، والنفوس ميالة إلى ملذاتها وشهواتها، وحتى أحيانا قد يظلم الظالم في كفره ويجنح عن العدل لا لمصلحة نفسه ولكن لمصلحة قريب أو حبيب أو صاحب، وهكذا يضيع العدل. وإذا ضاع العدل وجد الظلم، وإذا وجد الظلم وجدت الشحناء والبغضاء، وإذا وجدت الشحناء والبغضاء كان الاختلاف والاختصام، وإذا وجد هذا كان التنازع والاقتتال، وضاعت سمة أهل الإسلام سمة الأخوة والإنصاف. ولذلك نبه النبي على هذا ثم قال والقصد في الغنى والفقر، والقصد يعني التوسط في الإنفاق سواء كان غنيا أو فقيرا، ودائما التقديم الأولى، فإذا عدل في الغضب فمن باب أولى أنه سيعدل في الرضا، وإذا اقتصد في الغنى من باب أولى أنه سيقتصد في الفقر، والاقتصاد نصف المعيشة كما يقولون. وبعض الناس كما يقولون يعني ابن يومه إذا جاءته نعمة أو جاءه بعض المال مباشرة ذهب واشترى وكذا وكذا وبدد المال، فإذا جاء اليوم الثاني لم يكن عنده ما قد أحسن تدبيره في أمسه حتى يكون نافعا له في يومه. وكذلك أمر الإشراف، مهما زادت النعمة فإنها لا تجوز الإشراف وهو وضع الشيء في غير موضعه أو السفه الذي فيه تجاوز للحد الذي يتعرف عليه الناس مما يكون فيه تبديد للنعمة ووضع لها في غير موضعها. ولذلك قال الله عز وجل إن المدبرين إخوان الشياطين، وقال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولذلك جاء الحجر على السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في الأموال، ونحن نرى اليوم صورا من ذلك عجيبة في دنيا المسلمين. قرأت في جريدة المدينة في خلال الأسبوع الماضي مقالة للدكتور عبد القادر قاش اسمها عدد المليونيرات، ذكر فيه والعهدة على كلامه وأنه نقل من بعض أيضا المصادر الأخرى، ذكر فيه أن رجلا من المسلمين تبرع، والكلام هكذا كتب، بأربعة آلاف مليون جنيه ل احد نوادي الكره في بريطانيا، ولو كان هذا المبلغ غير صحيح ولكن عشره صحيح ولو حتى 1% منه صحيح، اليس هذا من التفه؟ اليس هذا من العبث؟ فهكذا يذكرنا النبي ان المسلم اذا اراد النجاة في الدنيا ليحكم ميزانيته على هذا النهج الاقتصادي البديع ويكون له النجاة في الاخرة، فاذا اخذ المال اخذه من حقه واذا انفقه في حقه نال حينئذ النجاة والفلاح في الدنيا والاخرة بهذا النهج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وخشية الله بالسر والعلم، وكما قلنا التقديم للأولى، فإذا خشي الله في السر فهو كذا سيكون في العلم. قال بعض أهل العلم: وفيه ذنب لإظهار الخشية مع خلو الباطن منها، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما رأت خشية يمشون متواوتين متمسكين فقالت: من هؤلاء؟ قالوا: عباد النساك. قالت: كان والله عمر إذا قال أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان والله هو الناشط حقا. يرى أبو مسعود رجلا يقطع رقبته، أي متخشعا كما قد نرى في صور بعض منا أحيانا، فقال له: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، إنما الخشوع خشوع القلب، إنما الخشوع خشوع القلب. الخشية الحقيقية هي مراقبة الله في السر، وبعد ذلك يظهر أثرها تلقائيا في العلم. فهذه المنجيات. وأما الكفارات المقصود بما يكفر الذنوب، فقال عليه الصلاة والسلام في شأنها: انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإثبات الوضوء على المكاره، وفي بعض الروايات على السبرات، أي بمعنى البرد وشدة البرد على وزن سجدة وسجدات صدر الوقت الشديد البرودة، ونقل الأقدام إلى الجماعات. ولو تأملنا أيها الإخوة الأحبة في هذه الكفارات وجدنا أنها كلها تتصل بأي شيء؟ بالصلاة، انتظارا لها واستعدادا لها بالوضوء وانتقالا إليها بالمسجد. وهذا يعظم شأن الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا عمرا يجري بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ذلك من شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس مياه. ننظر إلى هذه فإن فيها حكمة أيضا، فإن جزءا كبيرا منها يتعلق بالعبادات المتعدية التي تنتقل إلى الآخرين. فإطعام الطعام أي للناس وللفقراء وللمحتاجين وللضيوف، وهذا من رفع الدرجات عند الله عز وجل. وإفشاء السلام أي على ما عرفت ومن لم تعرف، فهذا ينبغي أن يكون من المسلم، هو حق من حقوق المسلم على المسلم. والصلاة بالليل والناس نياه، لأن هذا غالبا لا يكون إلا عن إيمان وقصد في الطاعة وقصد في رضا الله عز وجل، لأن الناس يكونون نياه أي قد قضوا حاجاتهم فسكنوا إلى بيوتهم، أو تعبوا فركنوا إلى حاجاتهم، وهكذا. وكما قلت إحنا نريد أن نقيم في كل وقت حتى نستطيع أن نعبد على ما بقي ولا نعيد سيرة الدرس الأولى في بسط الأول واختصار الأخير. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة وهو في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي والنسائي وعند الحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه أيضا، عن النبي عليه الصلاة والسلام: 3 حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناشط الذي يريد العفاء. ويكفينا هذا الحديث بكونه واضحا، ولكن أركز فيه على معنيين، لأن المكاتبة ربما ليست موجودة في عصرنا كثيرا. العبد الذي يكاتب سيده على ماله حتى يشتري نفسه ويعتقها، لكن الله عز وجل تكفل هنا بعون المجاهد الذي يقصد إعلاء كلمة الله عز وجل. فإن تخلينا عنه فنحن الذين نختر، وهو يعان من الله سبحانه وتعالى. وإن عارضه الآخرون وضيقوا عليه سبل الجهاد أو طرقه، فإنهم في آخر الأمر سيتحقق فيهم وعد الله جل وعلا وينصرونه وينصر الله والله خير الناصرين. لأن الله عز وجل قد تكفل وعد كامل صادق متحقق لا يتخلف. ثلاثة حقا على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، إذا أراد المجاهدة في سبيل الله فالله عز وجل يسهل له ويعينه وييسر عليه بإذنه سبحانه وتعالى. فإن أزعجت نفسه أو ركنت به إلى الدنيا أعانها الله، وإن فعلت به الزوجة والأبناء أعانها الله، وإن شق أمر الجهاد وصعبه ونصبه عليه أعانها الله، وإن وجد من معاداة الأعداء شدة وبلاء أعانها الله، وإن وجد من بعض إخوانه أو بعض المسلمين أو المتمسلمين خذلانا وبكوفا أعانها الله. في كل مرحلة عون الله عز وجل متحقق. هناك يريد العفاف أي يعف نفسه عن الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. لقد أفاد العلماء في هذه القصة على وجه الخصوص، قالوا لأنها من الأمور الجبلية الفطرية المتكررة، والجهاد لا يكون دائما متكرر، والمكاتبة تكون مرة واحدة ويعتق بعضها العبد، أما هذا فغالبا ما يكون الأمر مستمرا معه حتى يتحقق له الحلال الذي يعف به نفسه. ومسلم أيضا في ثلاثيات كتاب السنة في حديثه عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الطبراني في معجم الحديث عمار بن ياسر وبيهقي في الشعب حافظ بن مستدرك، لكن حديث ابن عمر قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، في بعض الروايات أبدا، في رواية المعجم أبدا: الديوث والرجلة من النساء ومدمن سم. أما رواية ابن عمر بن مستدرك فقال: العاقل لوالديه والديوث ورجلة النساء. ومدمن الخمر نعرفه، نعرف خمرة الخمر فلا نحتاج إلى ذلك، وكذا عقوق الوالدين أيضا أمره عظيم، لكن مبتلين به أكثر أو ما ظهر التسامل والترخص فيه أكثر ما ذكره النبي أولا لأهميته. قال: الديوث وهو الذي يرى السوء في أهله فيتغافل عنه أو يرضى به. ولذلك قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث يدل كما قال ابن القيم، هذا الحديث يدل على ان اصل الدين الغيره، فمن لا غيره له لا دين له، الذي ليس في قلبه غيره ولا حميه، فمن يغار لحرمات المسلمين التي تنتهك ولا لارضهم التي تستلف ولا لشعائر الدين التي تحارب، هذا الذي ليس في قلبه غيره ولا حميه كما قيل ليس في قلبه دين. ولذلك الذي يرى السوء في اهله ثم لا ينكره أو يتغافل عنه أو يرضى به، وهذا للأسف متحقق في بعض بيئات المسلمين. فترى الرجل قد تأبط ذراع زوجته وهي حاسرة الرأس عارية الذراعين مكشوفة الساقين، قد تلطخت بما جملت به نفسها ثم إليه يقدمها لأصدقائه ويعرفهم عليها، أو يفعل ما لا يمكن أن يقال في مثل هذا المقام. وهؤلاء ولا شك أنهم معنيون بهذا الحديث ومقصودون به، ويشملهم شمولا أوليا ظاهرا بينا لا شك فيه، لأن هذا هو التعريف الذي ذكره العلماء، وأصله من ديث الإبل أو الجمل إذا روضته وذللته، يعني جعلته دليلا يقبل ما تريد منه. وكذا هذا البيوت الذي يرى السوء في أهله أو يرى مخالفة أهله لأمر الله فيتهاون ويروض نفسه حتى يتتبع مع هذه المنكرات والعياذ بالله. ولذلك ننتبه إلى هذا كما قلت. قال العلماء في هذا: من كان يظن بأهل الفاحشة ويتلاشى لمحبتها فهو يعني يصدق فيه هذا الوصف. ولذلك ذكر كما قلت ابن القيم قال: أصل الدين غيره، من لا غيره له لا دين له، فالغيره تحمي القلب وتحمي له الجوارح وترفع السوء والفواحش، وعدمها يميت القلب وتموت الجوارح، فلا يبقى عندها دفعا يعني اي للمنكرات. والغيره في القلب القوه التي تدفع المرض وتقاومه، فاذا ذهبت القوه كان الهلاك، فاذا ذهبت القوه كان الهلاك. و الرجلة من النساء أي المسترجلة من النساء أو المتشبهة بالرجال. قال المناوي سيد القدير قال في الزي والمهنة لا في الرأي والحكمة، فإن مشابهة المرأة للرجل في الرأي والحكمة والعلم أمر محمود مطلوب. لكن تجد بعض النساء تريد أن تتشبه بالرجال لا في العلم ولا في الحكمة ولا في مواضع الخير التي يشترك فيها الرجال والنساء، وإنما تتشبه في إيش؟ في اللباس وفي الاختلاط وفي المهنة. ونحن نعرف أيضا أن هذا الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم صار في كثير من بيئات المسلمين وخاصة البيئات الإعلامية من النفاحة، فيأتونك ويقولون أول امرأة عربية أو مسلمة تفعل كذا وكذا أو تتعين أو تعمل في مجال كذا وكذا من المجالات التي لا تصلح إلا للرجال ولا يمكن أن تتحقق إلا بالاختلاط ونحو ذلك، ثم يجرون معها المقابلات وتدخل تجربتها ورياضتها والصعوبات التي واجهتها إلى آخر ذلك مما نعرفه أيضا. ثم ننتقل إلى ثلاثيات من الآثار والحكم، وأذكر منها مجموعات من بعضها مع بعض حتى نضم القرين إلى القرين والحكم، وأذكر منها مجموعات من بعضها مع بعض حتى نضم القرين إلى القرين. فهذه بعض الثلاثيات في شأن العلاقات والأخوة بين الناس. قال ميمون بن ميمون: أول المروءة طلاقة الوجه، والثاني التوجه، والثالث قضاء الحوائج. أول المروءة طلاقة الوجه، والثاني التوجه، والثالث قضاء الحوائج. سنذكر ثانية أيضا من هذه الثلاثيات ثم ثالثا في المعنى نفسه. قال بعض الحكماء: الإخوان ثلاث طبقات، وتأملوا هذه الكلمة فإنها جميلة. قال: طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه، وطبقة كالدواء لا يحتاج إليه إلا أحيانا، وطبقة كالداء لا يحتاج إليه أبدا، وطبقة كالداء لا يحتاج إليه أبدا. وأيضا عن مجاهد أنه قال: ثلاث يفصلين لك ود أخيك، أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وتوسع له في مجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. وثلاث من العلم أي الجهل، وهذه التي نركز عليها: أن تعيب على الناس، وأن ترى من الناس ما يخفى عليك من نفسك، وأن تؤذي جليسك فيما لا يعنيك. فهذه الثلاثة كلها في شأن علاقات الإخوان فيما بينهم. فمن المروءة كما قال ميمون هنا طلاقة الوجه ثم التوجه ثم قضاء الحوائج. وطلاقة الوجه نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تبسمك لوجه أخيك صدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى بعض أصحابه يتهلل أسارير وجهه فرحا، فهذا كأنه العنوان. إذا أطلقت وجهك بالسماحة والرضا والاتكام فكأنك تشجع هذا على أن يقبل عليك أو يسألك أو يسلمك. لكن إذا قدمت كما يقولون له سورة الحشر ورأى جبينك مخطبا ونظرك ينظر إليه شجرا وكأنه يعني قد ركبك من الهم والغم لرؤيته شيء كثير، فلا شك أنه سينقبض نفسه منك ولا يكون بعد ذلك لا سلام ولا كلام. ولو صار سلام وكلام فإنه لا قيمة له، مجاملة باردة جافة ليس فيها صدق المودة ولا حقيقة الأخوة. والتودد أو التلطف بالكلام الطيب، بالإحسان، بالإكرام، بالتقديم والإجلال، فإن هذا من الأمور التي يحكم بين الناس مراعاتها. وبعض الناس أحيانا حتى بعض المنتجين أحيانا يرى أن الشدة أمر مطلوب، فإذا تكلم لا يتكلم إلا جزلا، وإذا صافح لا يصافح إلا بشدة، وإذا عامل لا يعامل إلا بنوع من الاحتراز والتحفظ الشديد. وهذا نشك أنها يبوسة ليست مطلوبة، وأنه جفاف غير مرغوب فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هينا تمحا بشوشا ودودا، هكذا ينبغي أن يكون المسلم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فلما تكون على هذه الشدة؟ حتى لو لقيت بعض المقصرين أخي فلله فلعل لينك أن يكون سببا إلى وداده لك وتقديره لك مما يجعله يستمع لدعوتك ونصرك. وبعد ذلك في هذه الأمور والظواهر وإنما قضاء الحوائج الأمور العملية، إذا أصابته مصيبة أو احتاج إلى مساعدة فأنت تقضي لهم حاجتهم. ونحن نعلم الفضل في هذه الأمور، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ما والله بعون العبد ما كان العبد بعون أخيه، وقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام هذا في مواقف كثيرة، ومنها قصة مضر، قول قوم مضر لما قدموا عليه عليه الصلاة والسلام، ولا نريد أن نطيل في هذا الحديث. وأما طبقات الإخوان فنوع كالغذاء لا يستغنى عنه، كل يوم تحتاج إلى الطعام والشراب. وبعض الإخوان الذين يدثرونك بالله ويسرون عنك إذا أصابك هم وغم ويكونون معك على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كالغذاء لا يمكن أن تستغنى عنه، لا بد أن يكون لك من أصحابك وخلانك أهل صدق وأهل إيمان وأهل دعوة، إذا نسيت ذكروك وإذا ذكرت أعانوك، ويكون أحدهم بالنسبة لك كالمرآة كما قال عليه الصلاة والسلام، ترى فيه قصور نفسك وترى فيه خلل كلامك وترى فيه قصور تصرفاتك، ولا يكون منك ومنه إلا كما قال عليه الصلاة والسلام المسلم المسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. فهذا الأخ زينة في الرخاء وعدة في البلاء، ينبغي كما قال بعض الأعراب إذا لقيته فعض عليه بالنوادي، إذا لقيت مثل هذا الأخ فعض عليه بالنوادي، فإنه كما قال الأعراب أو كما نقل عن بعض الأعراب في كتب الأدب فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند البلاء. والثاني الدواء تحتاج إليه في وقت معين، وهذا ممن قد تستفيد منه لكن لا تتمكن من مخالطته ودوام صحبته. فمثلا العلماء لا يكون من السهل دائما ان تكون مخالفا لهم، لكن العالم تحتاجه، اذا عنا لك سؤال فقهي او مساله ذهبت اليه فسالته، او احتجت من شخص معين الى حاجه هو بها مختص وهو بها عالم فانك تذهب اليه وهكذا. واما الصنف الثالث فهؤلاء الداء اي المرض، المرض لا بد ان تاخذ تطعيم ضد المرض، ولا معروف ان من المطلوب هو الاحتراز من المرض والحجر الصحي ومنع الاختلاط وعدم استخدام الادوات حتى لا تنتقل العدوى. فهؤلاء الذين عندهم القيل والقال وغيبة الناس وذمهم وإغار الصدور وتأجيج نيران الحقد بين الناس والسعي بين النميمة بينهم، أو صنف آخر وهم الذين لا تسمع منهم خيرا، لا تسمع منهم إلا ذكر المنكرات والتهييج على الشهوات والمحرمات والترغيب في ارتكاب المعاصي والمنكرات، فهؤلاء داء ومرض، إذا اقتربت منهم لا تسلم أن تصيبك عدوى فتقع فيما قد يكونون واقعين فيه. وكما قلنا أيضا في صفاء الود البدء بالسلام والتوقيع في المجلس والدعاء بحق الأسماء هي من نوع التودد الذي ذكره ميمون في مقالته. والعي كما قلت هو نوع من الداء الذي ذكرناه، أن تعيب على الناس وأن ترى من الناس ما يخفى عليك من نفسك وأن تؤذي دليلك فيما لا يعنيك. وهذه جملة واسعة في هذا المعنى والأقوال فيها أيضا كثيرة. ثلاثة أخرى نأخذها في باب آخر وهو باب الصلة بالدنيا، كيف تكون والزهد فيها والتعلق فيها. عن يحيى بن معاذ الرازي وكان من الصالحين ومن العباد قال: طوبى لمن ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى ربه قبل أن يلقاه. طوبى لمن ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن بنى قبره قبل أن يدخله، ومن أرضى ربه قبل أن يلقاه. وفي هذا المعنى مقالة أخرى قريبة منها لإبراهيم بن أدهم، وكان من الزهاد العباد أيضا، وسئل كيف أو بأي شيء أخذت بهذا الزهد وسلكت هذا المسلك، فقال: بثلاثة أشياء، فرأيت القبر موحشا وليس معي مؤنس، ورأيت الطريق طويلا وليس معي باد، ورأيت الجبار قاضيا وليس معي حجة. رأيت القبر موحشا وليس معي مغلس، ورأيت الطريق طويلا وليس معي زاد، ورأيت الجبار طاغيا وليس معي حجة. وقال بعضهم بهذا المعنى أيضا: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. فهذه المعاني أيها الإخوة الأحبة هي تذكير لنا فيما يتعلق بنظرنا إلى الدنيا وصلتنا بها وعملنا فيها. فإن الذي يتفكر في هذه الحياة الدنيا وحقيقتها وسرعة زوالها وانقضائها وكثرة شقائها وعنائها وذهاب وفناء لذاتها وشهواتها، وأن ما وراءها قبر، وأن ما وراءها حياة برزخية، ونحن نعلم ما ورد في نعيم من نعيم وعذاب في القبر، وأن ما وراء ذلك حساب ووقوف بين يدي الجبار، من أدرك ذلك عرف أن السعادة له فيما قاله يحيى بن معاذ: ترك الدنيا قبل أن تتركه. والمقصود بالترك هنا ليس ترك المباحات وليس ترك أسباب المعاش، وإنما ترك التعلق والانشغال والانغماس والدوران في هذه الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميرة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذا الذي لم يعد له هم إلا دنياه، ولم يعد له تفكير إلا فيها، ولم يعد له سعي ولا جهد إلا في تحصيلها، ولم تعد له خصومة ولا نزاع إلا في خلاف على حطامها. وكم من الناس اليوم هم في هذا الميدان، نسأل الله عز وجل يسلمنا، وبنى قبره قبل أن يدخله أي العمل الصالح، وبالاستغفار والابتعادة من عذاب القبر في الصلوات وفي الدعوات، وأرضى ربه قبل أن يلقاه أي بما يعمل من خير وما يخلص فيه من الطاعات والأعمال الصالحة. وبمعنى ذلك أيضا: وحشة القبر فلا أنيش إلا العمل الصالح، وطول الطريق فلا زاد إلا العمل الصالح، والوقوف بين يدي الجبار ولا حجة إلا العمل الصالح. فهذا الذي ينبغي أيضا أن نتذكره. ومن أراد أو إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، فقاله وفقه في الدين إلى الزهد في الدنيا، وقاله هذا أيضا وفقه في الدين إلى بصره بعيوب نفسه. وهذه كما قلت أيضا أقوال كثيرة، حسبنا بعض ما ذكرناه منها. وننتقل إلى النوع الثالث، وكما قلت اتفق أن جعلنا هذه الثلاثيات ثلاثيات في أقسامها، وثلاثيات في مجاميعها، وثلاثيات في نصوصها ومضامينها، وكلها متفرقة، ويجمعها هذا التثليث، وليس تثليث النصارى وإنما تثليث العدل. وهذه أخيرا ثلاثيات من تجارب الحياة ربما تخرم علينا ما سبق من هذا الانتظام، وهي عبارة عن بعض الرأي أو التجربة التي قد يستفيدها الإنسان في حياته. وهذا بعض ما أحببت أن أذكر به نفسي وإخواني مما قد يلمسه الإنسان من واقع الحياة. الأولى: ثلاثية الإنجاز. بعض الناس يريد أن يعمل ويريد أن يحقق الآمال ويريد أن ينجز ويريد أن يرتقي في بعض المراتب وفي بعض الميادين، ولكنه يريد ذلك وهو نائم من أعينيه وضاحك من أشقيه، ويعني على أقل أو على أقل من مهله وفي غاية راحته. وهذا لا يمكن أن يكون. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. الحياة لا بد لها انفتاح، ولا بد لها من جد، ولا بد لها من عمل. وكما يقولون في الأمثال: إذا زرعت لو في وادي عسى، ما الذي يخرج؟ ما هو النبت الذي يطلع؟ ياريه. يقولون: إذا زرعت لو في وادي عسى يطلع ياريه، يعني كلها في الهوى، عسى وسوف وسيكون، وهو جالس في مكانه لم يراوح، يعني مكان السر كما يقولون. وهذا لا شك أن كما قال بعض الأدباء من شكم، قالوا: الأماني بضاعة النوكة، أي الحمقى. الحمقى هؤلاء عندهم الأماني، يقول: لو كان الواحد عندهم من الأموال، لو كان كذا، لو كان عندي كذا، ويحلم. وطبعا يذكرون من الحمق أنه قد يذكرون الأماني ثم كأنها قد تحققت، ويختلفون عليها ويقربون ويتضاربون عليها، وهم ما زادوا في الكلام وفي الفراغ. الحقيقة العمل والإنجاز لا بد له من عهود ولا بد له من متطلبات، وهذه بعضها وهي الإصرار والاستمرار والابتكار. إذا أردت أن تنجز عملا فلا بد أولا أن تكون قد حددت هدفك وعرفت مقصدك وتحريت الإخلاص وحددت الغاية والثمرة المرجوة من هذا، وعلمت أن في هذا مصلحة شرعية ومصلحة دنيوية، حينئذ تصر على أن تحقق هذا العمل وأن تنجزه. أما بعض الناس يريد أن يعمل ولكن يسوف، أو يريد أن يعمل ولكن يقول ولماذا هذا يكفينا أقل منه، ويرضى بالدون. وكما قال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنفس القادرين على التمام. ينبغي الإنسان أن يصر على معالي الأمور، إذا رأى أمرا حسنا جيدا وهو من المعالي ومن الأمور العظيمة والكبيرة والجسيمة فلا بد له أن يصر على إنفاذه وتحقيقه، ولا يرضى بالدون، لأن الدون هذا يعني أنه همته ضعيفة وأن عزمه كبير وأنه ليس من أصحاب الجلد والقوة، فلا بد من الإصرار. فلو فكر التجربة ما يكتفي ويغلق الباب، ومثل تجربة ثانية وربما ثالثة أو وجدت عوائق، لابد أن يكون مصرا. وكما ذكروا في هذا المثل الذي يضرب في هذا هو مثل النملة الصغيرة، هذه مثل في الإصرار والدأب على بشكل عجيب. فإذا أصر على بلوغ الشيء وبلغ بعضا منه أو أوله لا يركن ويخلد بالراحة، بل ينبغي له الاستمرار حتى يصل، حتى يجني النتيجة وحتى يعمه ولا يرضى بالمنزلة التي هو فيها. وإذا أراد الاستمرار فلا بد له أيضا من الحرص على الابتكار حتى يتجدد نشاطه، وحتى تستجد له في كل يوم فكرة جديدة، وفي كل وقت تسريع جديد يقوده إلى تشغيل ذهنه وإلى قوة رغبته في تحقيق هذه الأمور والمنجزات. وهذه كما قلت أمور لو نظرنا إليها في واقع حيانا وجدناها، ولو نظرنا إليها في واقع التجارب القديمة والحديثة لوجدناها. فقلنا أن تجد إنسانا كما يقول حصانيا أو قد نال مراتب عالية أو قد بدأ كما يقولون من الصفر إلا وهو عنده إصرار عجيب واستمرارية دائبة وابتكار وتجديد مستمر لا يتوقف، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم. لا أن نكون دائما يعني نحب الرخاء والعجز والعمل البسيط. كثير من الناس إذا كان عمل فيه دوام وكذا وإخلال ننظر بالأحسن في أقل منه ولو بأقل من عوائد أو بأقل فوائد، وهكذا ينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا. ثلاثية ثانية هي ثلاثية التعامل، وأعني بها كيف تتعامل مع الناس في أمور الحياة المعتادة. وذكرت فيها ثلاثة أمور: البساطة والصراحة والسماحة. أما البساطة فهي البعد عن التكلف، وقد ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن أبي أمامة: البذاذة من الإيمان. والبذاذة كما ذكر أهل العلم معناها رثاثة الهيئة وترك الترفه وإدامة التزين والتنعم في البدن والملبس، والمقصود بها يعني ترك المبالغة في الأناقة وفي المظاهر كما نقول اليوم. يعني عند الناس مبالغة في عناية بالمظاهر عموما، سواء مظاهر المركب أو مظاهر الملبس أو مظاهر المسجد، وضاع في ذلك كثير من الأموال، وضاع فيه كثير مما جبلت عليه النفوس وصدعت. فالإنسان لم يعد اليوم كما هو في حقيقته، هو مع نفسه شيء وهو مع الناس شيء آخر، يلبس لهم لباس ويبني لهم مسكن وكذا، كأنه شيء آخر، وتعقد في الحياة من أسباب هذا. فلذلك لن تجد بعض الناس أصبح أسيرا للمظاهر، ويقول لك إذا قلت إذا أنكرت عليه شيئا أو وجهت له شيء قل كيف أصنع، لا أستطيع أن أترك هذا أو لا أستطيع أن أفعل هذا. لماذا؟ يقول لك سيقول الناس: يا أخي كن مع الناس على البساطة فإذا جاءك الضيف فأعطيه كما يقول الجود من الموجود. والإكرام ليس في الطعام، وإنما الإكرام بالاستقبال والتقدير والاحترام. فهذه المبالغات التي شاعت بين الناس ويعني أعطوها من القدر والحجر ما هو زائد عن الحد، ولا أعني بذلك ترك الأمور المشروعة في المداراة والمجاملة في الأمور المعقولة المحدودة مطلوبة شرعا، وإكرام الضيف وحسن الهيئة كل ذلك مطلوب، لكن المقصود به أن لا يتجاوز ذلك. لماذا؟ قالوا لأن هذا عدم يعني عدم البساطة أو عدم يعني يكون به أو يكون فيه طريق إلى العجب أو الفخر والتكبر. فإذا قصد بعدم مبالغته وتكلفه أن لا يدخل في هذا الجانب وأن يؤثر القصد والتوقف ونحو ذلك ليس بخلا وليس سرحا، فإن هذا أمر مطلوب ومحمود. والصراحة أيضا مهمة، وكما يقولون الصراحة راحة. بعض الناس يتعود في معاملته للناس أن لا يصارحهم، فيخرجونهم فلا يتكلم، يطلبون منه لا يستطيع أن يقول لا أستطيع. سبحان الله، يا أخي كن مع الناس بصراحة ووضوح مع الأدب ومع حسن العرض ومع كمال الإجلال ومع توفر الاحترام. لا تعني الصراحة البجاحة بحال من الأحوال، الصراحة نوع من الصدق مع حسن المعاملة، وليست الصراحة سجاجة قطعا. لكن بعض الناس كما قلت في تجربتي فيما أرى أن بعض الناس جبل كثيرا على حياء زائدا عن الحد، فلا يملك أن يقول لا إذا كان لا يستطيع، ولا يملك أن يقول يعني نعم لشيء يريده أحيانا. حتى نتنبه الحديث مثل حديث أسماء بنت يزيد لما قالت يا رسول الله إحدانا تقول للشيء تشتهيه لا أشتهيه، أيعد هذا كذبا؟ قال إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. فلماذا تكلف نفسك ما لا تطيق؟ ولماذا تقول من لسانك ما ليس في قلبك؟ ولماذا تظهر من حالك ما ليس في الحقيقة؟ أرجو إلى ذلك أن المجاملة التي تعارض هذه الصراحة تذهب أمرا مهما وهو واجب النصيحة. الذي لا يتعود على الصراحة لا يستطيع أن ينصح. الصراحة فيها إقامة بالحق وإفتاء للنصح. فإذا كان لك صديق حبيب بينك وبينه مودة ومحبة، تجد أنك أحيانا تخرج منه ويخطئ فلا تقل له أنك أخطأت، ويقع في أمور مشيئة فلا تنصحه وتنبهه، لأنك لم تتعود على الصراحة. وكثيرون من الذين يتعاشرون فترة طويلة من الزمن وليس بينهم صراحة، فلا يستفيد هذا من هذا ولا هذا من هذا. والثالث السماحة، وأعني بها أن الأمور والحياة بطبيعتها فيها أخطاء وفيها هفوات، فإنه الإنسان يكون متجاوزا عن هفوات مبادرا إلى مغفرة الزلات وإلى العفو عن ما قد يكون من عبارات أو كلمات، ويكون سمحا ودودا يستوعب الآخرين ويسعهم بأخلاقه ورحابة صدره وسعة حلمه ووافر عقله. لأن بعض الناس يعني قد تقوده الصراحة إلى نوع من الاحتكاك والشدة، نحن لا نريد ذلك، نريد أن تستمر سلاسية التعامل حتى تكون بسيطا فلا تتكلم، صريحا فلا تنافق وتداهن، وسمحا فلا تتشدد وتهبل. وهذه أيضا كما قلت أمور يعني تنبيه فيها من واقع الحياة شواهده كثيرة وفوائده إن شاء الله أيضا كثيرة. نقف إلى هذا الحد حتى نستطيع أن نمر على بعض الأسئلة والتعليقات، خاصة وأن بعضها يتعلق بالدرس من حيث هو ومن حيث بدء استئنافه، ولعلي أن تنتهز الفرصة في تعليقي على بعض هذه الأسئلة والتعليقات فيما يتعلق بالدرس في أوقاته إن شاء الله القادمة. هنا أحد الأخوة يقول كنت قد وعدت في دروس سابقة بدرس عن البدعة ودرس عن كلام ابن القيم في الطوائف المرسلة، وهذا الوعد كان في رمضان في أثناء درس شرح جمعة الاعتقاد. نعم. وكان الوعد بطلبة الدرس، لكن لا بأس أن يكون إن شاء الله تعريف خاصة على الموضوع الأول، لأن موضوع عام، موضوع البدعة موضوع كامل شامل. وكنت أيضا لفائدة الأخ قد تعرضت له جزئيا في درس المنهج في حماية العقيدة، ذكرت فيه أربعة أبواب، منها باب الردة، ومنها باب الولاء والبراء، ومنها باب الغلو، ومنها باب خاص بالبدعة. ولكن لعلنا أن نأخذ هذه الاقتراحات. هذا أخ يقول يعني أنه يتشوق للدروس، يقول لكن يفاجئ بالانقطاع ويسأل عن السبب، والسبب يعني كما يقولون باللهجة الدارجة العين بصيرة واليد قصيرة، كانت هناك استمرار مشاغل وعوارض. أضف إلى ذلك سعينا إلى أن نجدد لكم بلقاء مشايخ متعددين، وكانت لنا في الأسابيع الماضية ثلاثة لقاءات كلها لم تتحقق، وثلاث محاضرات كلها لم تقع، طرأت ظروف لضيوفنا ومن دعوناهم ولم يتحقق ذلك، وكنا في انتظار، وكلما انتظرنا طال الأمد، حتى يعني بدأ الدرس بداية اضطرارية لاختيارية كما يقولون. هنا يقول عن غضب، وأن أحيانا الإنسان يغضب ويقول بعض الكلمات ولكنه يتذكر ويستغفر، كان هذا ينافي العدل في الغضب. طبعا هذا لا ينافيه العدل، نقصد به الحكم الذي تحكمه وتمضي عليه. أما كلمة نجت منك من غير قصد أو عند انفعال ثم رجعت عنها واستغفرت، هذا هو سمت المؤمنين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأيضا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذا أمر محدد ومحبوب. هنا أيضا يسأل عن الأضرار التي قد تصيب المحسود، لما تكلمنا عن حسد النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، العين حق، وقال في الحديث الآخر إن يكن شيء ثابت يسبق القدر فالعين، العين لها حقيقة ملموسة، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤكدها واستعاذته عليه الصلاة والسلام في دعائه وأعوذ بك من كل عين لامة، يدل على هذا أيضا. والأمر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من عين جاء بالعائن وأمره أن يتوضأ فأخذ فضل موضوعه ومائه، وأمر الثاني أن يغتسل به فبرئ من أثر تلك العين، هذا كله يدلها على أن العين حق. ولذلك إذا رأيت نعمة أو رأيت شيئا مما يعجب فقل دائما ما شاء الله تبارك الله، وادعو لصحيحه بالخير، وادعو الله عز وجل أن يرزقك ما أن يرزقك ما ينفعك، فإنك لا تدري إن وجدت الغنى هل تبصر وتطغى أم تكون صالحا وتبقى على طاعتك وخيرك وحرصك على رضوان الله عز وجل. فلذلك ينبغي الإنسان أن يدرك هذا، أن يتجنب الحسد ويعود نفسه دائما على السماحة والكرم في النفس وحب الخير للآخرين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا يقول بعض الناس إذا اغتصب قال عنه الناس إنه بخيل. لا تلتفت إلى أقوال الناس، لكن انظر إلى ميزان الشرع، فهل بلغ بك الاقتصاد إلى البخل؟ فأنت أعرف بنفسك، وللإنسان على نفسه بصيرة. والأمر في هذا يعني هناك واجبات وهناك ضروريات وهناك تحسينيات وهناك حاجيات، يعني كل شيء له قدره، فينبغي الإنسان أن لا تختلط عليه الأمور. يقول من وقع منه حسد فماذا يصنع؟ يستغفر ويتوب كما قال هنا، يكفي الاستغفار والتوبة. نعم يكفي إن شاء الله تعالى إن صدق وأخلص. وإن علم أو غلب على ظنه أن من أصابته هذه العين قد تضرر فليكن سمحا وليذهب إليه ويقول له إني رأيت منك كذا وكذا فوقع في نفسي فربما كان ما بك مني، ويتوقع كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويأخذ ماء فضل مائه من وضوئه ويعطيه للمعيون حتى يغتسل به فيبرأ بإذن الله عز وجل. وهذا كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا نبه تنبيها لطيفا، قال هناك دعوة مستجابة لخاتم القرآن وهناك دعوة مستجابة. نعم نحن ذكرنا حديثا واحدا ولا يمنع أن هناك حديث أخرى فيها أصناف وأنواع وأعمال فيها إجابة الدعاء، فليس المقام مقام الحضر إنما هو مقام الذكر، فما ذكر لا يعني أن غيره خارج عنه. وهنا نسأل الأخ أيضا سؤالا أحسبه يسأله للتنبيه جزاه الله خيرا، يقول هل رؤية المشاهد المخزية من المشاهد الجنسية في القنوات الفضائية يعني الرجل بين زوجته وبناته هل الرضا بهذه المناظر من الدياسة ويدخل في هذا الوعيد؟ يقول والله أعلم أن هذا من مثله ويدخل فيه، لأنه إذا لم يكن عنده غيره أن ترى بناته هذه المناظر أو يرى أبنائه هذه الأمور المحرمة فلا شك أن هذا مواسم في قلبه وغيرته، نسأل الله عز وجل السلامة. هنا أسئلة بعضها بعيد عن موضوعاتنا، فنخير إن شاء الله أن تركزوا دائما على الأسئلة حول الموضوع وغيرها قد يعني نجعل له وقتا آخر إن شاء الله. هذا أيضا نفس السؤال يقول ذكرت الدراسة الدياسة فهل يعتبر ديوثا من يرى أهله ينظرون إلى رجل يقبل امرأة أو كذا على الشاشة؟ هذا داخل فيه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وكما قلت يعني نريد إن شاء الله أن نستفيد جميعا، فإن كان لأحدكم ملاحظة أو تعليق أو وجد فائدة بدرس قد مضى أو بدرس سيأتي أو بدرس يقترحه فلا شك أن المسألة كما يقول منكم وإليكم، وجميعنا يستفيد بعضنا من بعض إن شاء الله تعالى. ونحمد الله جل وعلا ونصلي ونسلم على رسوله عليه الصلاة والسلام.